نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن اليوم كنا على موعد مع هذا الكتاب الذي هو كتاب شرح الواسطية. الواسطية أصلها لشيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله، توفى سنة 728 للهجرة، وشرحها للشيخ محمد خليل الهراس. هذا الشرح الذي يعني هو يعتبر من أقدم الشروح على هذا الكتاب، هو شرحنا فيه سيما في المسائل والمواضيع التي نحتاج فيها إلى أن نعرف مصطلحات المتكلمين. معروف رحمه الله أنه خبير بها وعلى دراية ومعرفة بها، والحواشي عليه تعددت وتنوعت، كل واحد يعني له ما له من الاختصاصات في الكتاب. في الحقيقة في الأخير نقول خلاصة هذا كله أنه كتاب مشهور ليس مغمور، وهذا هو المطلوب في الكتب المختارة لمثل هذه المجالس، ألا يكون كتابا ربما يعني يراد فقط إخراجه وهو ربما كان كتابا لا يعرف. نعم، وإن كان حتى هذا في الحق صراحة يعني لا يمكن، ليس، ولكن الأفضل والأجود أن يختار الكتاب المشهور الذي خدم خدمة علمية تجعل الكتاب يعني في كل مناحيه كأنه مشروح وليس فيه غموض، حتى وإن كان هناك غموض ربما قد تجد الاحتمالات التي يشرح بها ذلك الغموض موجودة. نعم، إذن لذلك فهذا الكتاب والحمد لله كتاب اشتهر، بل وشهرة كذلك مؤلفه أي الواسطي رحمه الله، مؤلفه رحمه الله وهو ابن تيمية مشهور أيضا، عالم من أعلام المسلمين، حتى قال شيخ العثيمين رحمه الله في شرحه عليه مقدمة، أو قال من نعمة الله عز وجل على عباده أن أنعم عليهم بهذا الرجل الذي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، مجدد علوم السلف رحمه الله عليه، رد على كثير من الفرق وفضحهم وكشف عورهم، ذب عن الإسلام وعن عقيدة أهل السنة والجماعة، وفضح الفرق المخالفة وكشف عن جميع، وما من فرقة إلا وله يعني رد عليها، ولذلك ترى أعداؤه كثر بل ومن جميع الفرق. نعم، إذن فنحن اليوم سوف نشرع في هذا الكتاب، وطريقتنا فيه كطريقة الكتب السابقة. نعم، نقرأ الأصل المتن، ونقرأ كذلك ما عليه من شيخ الشيخ محمد خليل الهراس، وإذا احتجنا نعم إلى بعض تعاليق من علقوا، كأن يكون ذلك تعليق على حديث لبيان مرتبته أو شيء مما يحتاج للتعليق، فإننا إن شاء الله لا يعني نتعطل ولا نتراخى في أن نأخذ بها، ولكن الأصل هو نأخذ بالكتاب وبما عليه من الشرح، شرح الشيخ محمد خليل الهراس، إذا كان نعم والحمد لله متوفر. نعم، إذن التعليقات التي عليه ربما قلت نأخذ بها إذا احتجنا إليها، نعم. وأما تعليقاتي أنا فعليه فكذلك إذا كان هناك ضرورة أو لا بد أو عن سؤال فكذلك إن شاء الله سوف لعله أكون حاضرا بما يحضرني رحمك الله، واستغنى عن هذا كله بالقراءة إن شاء الله التي أجتهد في أن تكون قراءة مفسرة، ولعلها كذلك يؤخذ منها أيضا الصفة التي يقرأ بها في المجالس، لأن المعول عليه الآن في هذه المجالس التي عندنا هنا هو جودة القراءة ووضوحها وكون القراءة مفسرة، هذا تقريبا سيما بالنسبة للشروح هو كل شيء، نعم. فربما قد لا نحتاج إلى تعليق، ولكن إذا احتجنا إليه أو رأينا أننا نتنفس عنده فلا بأس، نعم. إذن نبدأ والله الموفق، نعم. أظن كل إخوة عندهم كتاب، كتاب هذا على كل حال كنت قرأته قديما، هذه نسخة التي قرأت بها على شيخ من شيوخ السنغال، هو الآن على كل حال للأسف صار حلبيا، نعم. يقال له محمد أحمد لوح، قال أحمد محمد لوح مؤلف كتاب سماه تقديس الأشخاص في فكر الصوفي وجناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية، كان كنت قرأت عليه لم أذكر التاريخ ولكن ذكرت التاريخ أظن الذي عندي هنا، نعم، هذا تاريخ الانتهاء منها في مجالس المجلس 11 يوم 24 محرم 1422 موافق لصبيحة يوم الأربعاء 18/4/2001 كنت قد قرأت عليه، كان ذلك في عاصمة السنغال المسماة دكار في حي يقال له بارسال، نعم. المقدمة، بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله، نعم. قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلما كانت العقيدة الواسطية على كل حال الواسطية بعضهم يريد أن يقول بأن الواسطية كأنها من الاعتدال والوسطية ونحو ذلك، ولكن الاشتقاق لا يسمح بذلك، إذا أراد هذا فليقول ماذا؟ الواسطية مباشرة، ولكن الواسطية يلحق على ما هو معروف ومعتاد من هذا الإمام رحمه الله أنه تكون السؤال من جهة أو من بلدة معينة فيسمي الجواب الذي قد يكون كما هو هنا كتاب باسم بلدة السأل، كما يقول مثلا الحموية ويقول كذلك التدمورية، فهذا باسم البلدان التي ورد منها السؤال، هكذا واسط بلد بين الكوفة والبصرة يقولون، وهذه البلدة كان قد بناها الحجاج بن يوسف الثقفي، نعم، وتسمى واسط رحمه الله. إذن السائل فيما يظهر أنه من واسط طرح عليه السؤال، وكان جوابه رحمه الله بين صلاة العصر وصلاة المغرب، الجواب كان في هذا الوقت، وإن شاء الله يكون في الصيف ليس في 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 في, في الشتاء، لأن وقت الشتاء الوقت الذي بين الظهر وبين العصر والمغرب وقت قصير جدا. إذن ولكن مهما يكون فإنه أجاب رحمه الله، وهذا هو عادة أهل العلم الراسخين أن الجواب يحضرهم، كما كان يروى عن الإمام الشافعي كان يقول: علمي معي حيثما يممت ينفعني، صدري وعاء له لا قلب صندوقي، إن كنت في السوق كان العلم، إن كنت في السوق إن كنت في البيت كان العلم في معي، وكنت في السوق كان العلم في السوقي. نعم. أو كما قال أحدهم: ما العلم إلا ما حواه، ما العلم من علم إلا ما حواه الصدر، ليس بعلم ما حوى القمطر. نعم. إذن أجاب وكان جوابه هو هذا الكتاب الذي نحن الآن نعقد عليه مجالس وقد تطول. نعم، كان جوابه بين العصر والمغرب. نعم. قال: أما بعد، فلما كانت العقيدة الواسطية، بعضهم قال أن كلمة العقيدة هذه لفظ ليس قديم، ولكن صحيح هو قليل في القديم، ولكنه وجدت. نعم، لذلك بكر بن الله أبو زيد ذكره في معجم المناهي اللفظية، ذكر أن هذه كلمة كلمة عقيدة، وإنما كان موجود اعتقاد أو المعتقد رحمه الله. وأما العقيدة فذكره كأنه مولد وأنه جديد وأنه لم يكن قديم، ولكنه استدرك عليه ووجد، وإن كان على سبيل النظرة من قال هكذا عقيدة. وحتى هذه الأمثلة في الحق صالحة كذلك للمناقشة. والمراد بالعقيدة على كل حال مسائل الاعتقادية التي يعقد عليها المرء أو المسلم قلبه ويجزم بها. نعم، وهي التي قال كذلك فيها ابن أبي عاصم: وعكسه اعتقاده، إن طابق صح أو لم يطابق ففساده اتضح. ففساده اتضح. قال: فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا كذلك أيضا مما على أساسه تنتخب وتختار الكتب، الكتاب الجامع، كون الكتاب جامع ما تحتاج إلى ما يحتاج إلى تتمة، أو أن يأتي بعض الناس فيستدرك عليه أو يزيله يكون الكتاب كأنه مستغنيا بنفسه، خير من الكتب التي ربما إنما هي مسائل فقط. هكذا قال: من أجمع، يعني كأنه الآن يذكر الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله يذكر ما هي الدواعي التي جعلته يختار هذا الكتاب من بين الكتب في المعتقد معنا. إذن كونه مختصرا وكونه كذلك جامعا. قال: من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة، وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح. إذن قوله في كثير من مواضع من ليست كلها، ولذلك الإنسان الذي يشرح ما هو مشروح بنفسه هذا مجرد تطويل للوقت. نعم، وكانت تحتاج في كثير من مواضعه إلى شرح يجلي غوامضها ويزيح الستار عن مكنون جواهرها، ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول، حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر. فقد استخرت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل وزحمة الصوارف، سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه قريب مجيب. انتهت هذه المقدمة، هذه مقدمة الكتاب. نعم، قال رحمه الله في الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف العلماء في البسملة، والبسملة أيها الإخوة البداءة بها بعضهم قال هذا إنما يكون في الكتابات، وأما إذا كان هناك ما يمكن أن الشخص يرسل رسالة بسم الله، يمكن أن تكتب في الكتابات حتى الرسائل التي يرسلها الإنسان ولو إلى كافر، يرسل ويكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أولها، يقول بسم الله الرحمن، كما قال الله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في يعني رسائل الملوك كان يفتتحها بالبسملة ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وأما إذا كان كتابا فقال بعضهم يستهل بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيما إذا كان مسلما تسلم عليه أولا. ولذلك ترى أن كتاب محمد بن الوهاب رحمه الله بل هو كتاب البخاري كذلك ليس له مقدمة على شاكلة المقدمات، هكذا بعض أهل العلم كان يرى. نعم. فيدخل مباشرة في الموضوع بعد أن يبسمل في أوله. قال: اختلف العلماء في البسملة. البسملة هي اختصار حكاية أو الذي يسمونه النحت. نعم. إذن البسملة نعم هي اختصار حكاية بسم الله الرحمن الرحيم. إذن اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور للتبرك بالابتداء. نعم. والمختار قال: القول الثاني أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور، هكذا اختار رحمه الله. يعني عندما كانوا يعرفون السورة نهايتها بأن تفتتح في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة التوبة، لكن ربما خلاف آخر أعرض عنه. نعم. أو أن يذكر على الأقل هنا يقول مثلا كما هو معروف لأهل العلم رحمه الله أنها بالنسبة لسورة النمل بالاتفاق هي بعض آية منها من سورة النمل. قلت ذكره. إذن فهي بعض آية منها. والخلاف كذلك في سورة الفاتحة، هل هي آية منها أم ليست بآية، هذا كذلك خلاف ذكروه. نعم. قال: واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، وعلى تركها هذه الاتفاقات، وعلى تركها في أول سورة براءة، لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة. هذا قول، وهناك أقوال أخرى ذكرها في الحاشية. نعم. قيل لأنها سورة نزلت بالسيف والبسملة فيها الرحمة فلا يناسب ذلك، إلى آخر ذلك مما قيل. قال: لأنها جعلت هي والأنفال نعم سورة واحدة أو كسورة واحدة. نعم، كسورة واحدة. قلت: الخلاف في البسملة هل هي آية من سورة الفاتحة؟ إذن بالنسبة لباقي السور ما عدا الفاتحة يعني كأنه حسم الموضوع فيه بما هو راجح، أن البسملة إنما جاء بها للفصل بين السور، لكن بالنسبة لسورة الفاتحة التي ليس قبلها سورة وهي أول سورة لا يقال للفصل، وإنما بسم الله الرحمن الرحيم على الصحيح هي آية منها. نعم. فهي آية من سورة الفاتحة. أقول لمن يقرأ الفاتحة سيما في صلاته يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ سواء كانت سرية أو جهرية، إلا أنه في جهرية الذي ثبت عن النبي أنه كان يسر بها. نعم. ولأن ذلك في حديث: إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية منها. الحديث موجود في بلوغ المرام من أراد أن يقف على تخريجه، رغم أن على كل حال ضعفه بعض العلم، لكن ظهر أنه حديث حسن. نعم. إذن بالنسبة لسورة الفاتحة نعم، حتى أنه بعضهم رد الخلاف فيها ليس إلى الفقهاء وإنما إلى القراء. قال: القراء من ثبتت في قراءته يقرأها ولو كان مالكيا، ومن لم يثبت في قراءته فلا يقرأها ولو كان شافعيا، لأن خلاف الفقهاء تعاطوا الكلام فيها، بعضهم كمثل المالكية كره في الفريضة أن الإنسان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، والشافعي قالوا ببطلان من لم يقرأها بها. نعم، قال لأنه قرأ الفاتحة وأسقط هذه الآية منها وهي سورة بسم الله الرحمن الرحيم، وهي في قراءة ابن كثير المكي ثابتة. إذن فمن قرأ بقراءة ابن كثير يقرأ بها، ولكن كذلك أيضا للحديث الموجود فيها وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية منها. قد يكون هذا يعني حاسم في محل النزاع. قال: والباء في بسم، الباء في بسم للاستعانة. ها ماذا ذكرت؟ قلت أنه في الجهرية يسر بها، وفي السرية طبعا يسر بها كذلك. نعم، قال: والباء في بسم للاستعانة، وإذا جهر بها أحيانا فلا بأس، لبيان السنة فقط. قال: والباء في بسم للاستعانة. إذن كأنك عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم هي في معنى أستعين بذكر بسم الله تبارك وتعالى في هذا الموضع، لأنه الباء تذكر في البسملة تذكر في فواتح الأمور من غير زيادة الرحمن الرحيم. إنسان يجلس يقول بسم الله، يدخل ولو إلى بيت الخلاء يقول بسم الله، يقول بسم الله عند أكله، بسم الله عند ذبحه، بل رأينا أنها عند الذبح أمرها واجب، بل قال بعضهم شرط، بل قال بعضهم قل شرط. نعم، عندما نقول شرط قال بعضهم أنها ولو في حال النسيان لا تؤكل الذبيحة، بمعنى ولو كانت بقرة. هذا الإنسان يعرف يعني منزلتها، يعني إنسان ما يقال فلان قل بسم الله يقول في قلبي فقط، يعني يقول يعني قلتها في قلبي. نعم، قال لابد أن تنطق بها، هي لابد أن يلفظ بها بسم الله، ليس لابد أن يقول الرحمن الرحيم بسم الله. نعم، يقولها إذا كان إنسان ليس أبكب، يعني ينطق فيقول بسم الله ويذبح. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن كان لعله إن شاء الله الصحيح أنها تجب عند الذكر والقدرة، عند الذكر بمعنى أن يكون إنسان ذاكرا ليس ناسيا، قادرا ليس عاجزا. نعم، فإذا وجد هذا الشيطان فتجب وليس الشرط، وهناك من قال لا تجب وليس الشرط أحنف. نعم، قالوا لأنه الإنسان المؤمن لا يخلو من ذكر الله، على أنهم لا يتعين عندهم كلمة بسم الله كما لا يتعين عندهم في افتتاح الصلاة الله أكبر. ها؟ تعرفون هذا إن شاء الله، لا يتعين عندهم أن تقول في افتتاح صلاة الله أكبر تقول الله أعظم الله أجل، يقول هذا تستطيع أن تفتتح به الصلاة. ولا يتعين عندهم عند الانصراف أن تقول السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، لا يتعين هذه اللفظة، بل تنصرف من الصلاة بأي فعل منافي. هذه ولو أحدث في الحق لا أظنها من كلامهم، ولكن فقط هذا إنما هو من استدراكهم عليه. يقول لهم مثلا الواحد: هل لو أحدث تخرج من الصلاة؟ فيقول له نعم. الإحداث بمعنى يعني أن الإنسان يخرج من الريحة، يعني يخرج به من الصلاة، يعني فعل منافي للصلاة، فيقول نعم. إذن يصير كأنه مذهبهم أو كأنه الذي قالوه نعم، فهذا هو مذهبهم. نعم، ولأن مذهبهم كذلك فيه كثير من آراء معروف هذا العام، حتى من أفراد نذكره في مسألة التحسين والتقبيح، أن مسألة التحسين والتقبيح هم يعني أيضا قالوا بها وكانوا مع المعتزلة كثير منهم. أقول نعم. قال: والباء في بسمي، في بسمي للاستعانة. نعم، سقطت ألفها، سقطت ألفها لأنها همزة وصل كثيرة الاستعمال، وإلا في الأصل أننا نكتبها هكذا هذا كذا، كما أنك إذا أردت أن تكتب لاسمي تكتب اللام ثم تأتي بالألف ثم تكتب السين والميم. نعم، ولكنها باسمي هكذا تكتب كما ترون، باسمي الباء والسين، لكن الأصل في الرسم القياسي نكتبها باسمي باء ألف. واضح؟ ولا تستجيبوا لمن يقول هذه الألف لما حذفوها لنا هنا ماذا فعلوا؟ طولوا الباء، جعلوا الباء طويلة هكذا، قالوا هذا تعويض عنا، هذا لا يصح. قال إذا الباء كما هي مكتوبة ربما عندها كثير من النسخ، الباء هكذا عادية كما هي معروفة تكتب. نعم، قال والباء في باسمي للاستعانة وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا، قدره بعضهم فعلا، وقدره بعضهم اسما، وقدره بعضهم اسما، والقولان متقاربان، وبكل ورد في القرآن. قال تعالى اقرأ، إذن هنا تعلق بفعل. نعم، اقرأ باسم ربك، وقال باسم الله مجراها، عندكم مجراها كان قراءة مجراها بفتح الميم. نعم، بسم الله مجراها. قال ويحسن جعل المقدر متأخرا، ويحسن جعل المقدر متأخرا، لأن الاسم أحق بالتقديم، ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به. والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا. نعم، إذن يقصد يحصل مقدر تأخيره، نعم، بمعنى أنه يعني إجلال الاسم الله تبارك وتعالى يتقدم عليه غيره. نعم، إلا طبعا ضرورة اسم الله، لأن هذا هو أصل المقصود، فاسم مضاف إلى الله فهو كأنه كلمة واحدة، لا يقول آخر واحد مثلا نقدمنا عليه اسم. إذن فهذا الذي نقدره نؤخره، ولا مانع أن يعمل ويتعلق بما تقدم عليه، لأنه سوف يكون فعلا أو ما في معناه، كلها تستطيع أن تصل لمتعلق ولمتقدم. نعم، قال لأن تقديم الجار المجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا. إذن كذلك التبرك، إذا جعلناه هو نفسه بمعنى الاستعانة فلا كلام، وإذا جعلنا التبرك كأنه معنى آخر ولا يذكر إلا هنا في مسائل الشرع، التبرك به بمعنى أننا نلتمس البركة والخير والنماء بذكر اسم الله تبارك وتعالى في افتتاحيات الأمور. نعم، نبدأ به. قال والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا. نعم، إذن هذا هو معنى كلمة الاسم. الاسم كأنه قيل مأخوذ من السمة، هذا خلاف كأنه الظاهر أنه نعم يذكره. قال هل هو من السمة؟ السمة بمعنى العلامة، سمة مصدر من وسمة. نعم، وسمة سيمة، سيماهم في وجوههم سنسمه على الخرطوم. نعم، مسومة، ممكن تكون كذلك منه. نعم، إذن السيمة العلامة، مصدر مقيس من كل فعل أردنا منه مصدره على وزن فعله، كزينة وعيدة وصلة إلى آخره، فنقول سمة. وإذا أردنا منه فعلا فنقول وسما مباشرة، كما نقول وعدا ووصلا. نعم، إذن قال واختلف في أصل اشتقاقه، فقيل إنه من السمة، من السمة بمعنى العلامة، وقيل من السمو وهو المختار، يعني يقصد الثاني، وهو المختار. قال وهمزته همزة وصل، معنى على أي كان، باسم همزته همزة وصل، وهمزة الوصل طبعا هي التي قلنا تسقط في درج الكلام. نعم. وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، هذا بحث كذلك كلامي حتى أقحم، ليس في أصول الفقه فقط بل في علم العقائد، يقولون هل الاسم نفس المسمى أم هو غيره، وكل من الإطلاقين في الحق لا يصح، وفيه ما فيه من الخطورة. نعم. قال وليس الاسم نفس المسمى، وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم، وليس هو كذلك نفس التسمية. التسمية واضحة على كل حال لا اشتباه فيها، التسمية تقول مثلا مصدر من سماء يسمي، هو سماكم المسلمين، سماكم، فهناك مسمي وهناك مسمى، فإنها فعل المسمى، فعل المسمي من فروضنا. إذن صححوا من عنده فإنها فعل المسمي، تسمي سماك يعني هو الذي فعل هذا الفعل الذي هو التسمية. نعم. نعم. قال وليس هو كذلك نفس التسمية. إذن قلت يترتب عن قولنا مثلا قلنا رحمك الله أنه تارة يراد في بعض المواضع نفس الاسم يراد به المسمى، وتارة يراد به غيره. نعم. فسبح باسم ربك العظيم، فسبح باسم ربك، باسم ربك هكذا خلق. وفي مواضع أخرى قال الله عز وجل سبح لله، سبحوه، سبح الله، فهنا يعني أن الاسم هو عين مسمى، وتارة كأنه يراد غيره، سبح الله، سبح الله هكذا، سبح ربه، فتارة يراد به هو وتارة يراد به غيره. نعم. وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم، إن لفظ الاسم هنا مقحم، لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه، ليس بشيء، لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. نعم. إذن عندما مثلا قال بسم الله كأنه يقول يعني لأن الاستعانة ليست بسم الله باسمه، وهذا كأن صاحبه ذهب ونحى منحى من قال بأن الاسم هو غير مسمى، ويأتي من مثلا من قال بأن أسماء الله مخلوقة كما قاله المعتزلة. نعم. إذن أسماء الله عز وجل ليست مخلوقة. نعم. إذن قال وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم، لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه، ليس بشيء، لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى، أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به، فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى. واسم الجلالة قيل إنه اسم جامد غير مشتق، الله يقصد الله اسم الجلالة، هذه أيضا ذكروا فيه شيء من خلاف. نعم. واسم الجلالة قيل إنه اسم جامد، ومعنى جامد غير مشتق، ومعنى غير مشتق رجام، لا نريد ربما بعضهم قال غير مشتق، ممكن حتى هو يكررها فقط ولا يدري ما معنى غير مشتق. مثلا إسماعيل ماذا ما معنى قالوا جامد غير مشتق، ما معنى غير مشتق؟ ها نعم يمكن نقول هذه العبارة لا يأتي إسماعيل، ليس له مادة، ليس له مصدر، واشتق منه. نحن نقول بأن المصدر هو أم المشتقات، المصدر هو أم المشتقات، نعم، ليس له مادة ماذا اشتق منها، ليس له مادة اشتق منها، يعني الله كأنه هكذا علم وضع للدلالة على اسم ربنا تبارك، هو اسم من اسمائه، هكذا ما نقول وضع ولا كذا، نقول هو اسم من اسماء الله تبارك وتعالى، ليس له اشتقاق. نعم. إذن هذا هو الذي قال، ولكن الصحيح إن شاء الله أنه مشتق كسائر اسماء الله عز وجل، يضطري الباب على سن واحد. إذا خصصنا هذا اسم الله الله أنه غير مشتق، إذن ماذا نقول في بقية الأسماء الأخرى؟ إذن هو مثلها، الكل مشتق. نعم. قال إيه سبحانه ناطقا، قال قيل إنه اسم جامد غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. إذن هذا يخرجنا عن القاعدة المشهورة عند أهل السنة والجماعة، هو ليس كسائر الأعلام اسم الله عز وجل، واضح؟ هو ليس كسائر الأعلام، سائر الأعلام ها؟ ها؟ نعم. إذن لا تتنافى الوصفية مع العالمية بالنسبة لله تبارك وتعالى، وكل اسم من اسمه يدل على صفة، بخلاف الأعلام، أعلام غيره لا، الأعلام فيها لا تدل على وصفية، بل قد يكون الشخص له علم يظهر منه اشتقاق معين، لكن هو لا نصيب له من ذلك الوصف، خالي منه تماما. هذه القاعدة لا تنطبق على اسم الله عز وجل. انظروا كلامه وكلام من أو كلام من يحكي مذهبه، قال لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. نعم. الحمد لله. والصحيح أنه مشتق، هذا يحكي قول من قال بأنها أو قوله، إذا أردنا أن ننسب إليه قول أو اختيار، قال والصحيح، هو يحكي قلت قول من ذهب إلى هذا المذهب، قال والصحيح أنه مشتق، واختلف في مبدأ اشتقاقه، واختلف في مبدأ اشتقاقه، فقيل من أله يأله ألوهة إلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة، وقيل من أله، إذن يمكن أن يكون من أله آلاها على وزن فعل، نعم، ويكون مضارع مفتوح لأجل حرف الحلق، نعم، آلاها يأله، نعم، وقيل من أله كفرح يعني بكسر اللام يأله، وهذا كذلك ماذا قياسا بفتحها آلها إذا تحير، آلها هو المصدر، وفعل اللازم بابه فعل، صح، وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوى وكشلل. إذن أله يأله إلهة، أله تقول آلها بمعنى تحير، والذي قبل بمعنى عبد. إذا انتبه، شوف العربية كيف 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 هي، هذا الاختلاف الطفيف فقط في حركة العين جعلت المادة نفسها يختلف المعنى، لأن بعض الناس ممكن جدا كأنه لا يهتم بحركة العين، يقول لك عادي، يقول لك شرب شرب، يقول لك ضرب، ولا يرى نفسه بأنه ماذا لحن. قال والصحيح الأول فهو أله بمعنى مألوه أي معبود، أو فهو إله بمعنى مألوه أي معبود. ولهذا قال ابن عباس: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وعلى القول بالاشتقاق، وعلى القول يعني القول الثاني، وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل ولكن غلبت عليه العلمية، يكون وصفا في الأصل وغلبت عليه العلمية. إذن العلمية في بعض الأعلام كما رأينا أنها بمجرد ماذا؟ كما قال: وقد يصير علما بالغلبة مضافا ومصحوب ال كالعقبة. وبعضها حتى ليس مضافا وليس مصحوب ال، ولكن يصير علما لغلبة استعماله في موضع معين. فهذا نوع من النقل، نوع من النقل، نقل بعض الألفاظ من أن تكون تدل على معنى عام ثم تنقل لتستعمل وتحجر فتستعمل مثلا في علما على شيء معين، كما رأينا كذلك حتى في الأعلام المقولة. قالوا: على القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل ولكن غلبت عليه العلمية فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا. يقال: الله رحمن رحيم سميع عليم، كما يقال: الله الرحمن الرحيم. نعم. إذن معنى قوله تجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا، نعم، يقال الله وتنسب إليه ما تنسب من أسماء، فتقول مثلا: الرحمن اسم من أسماء الله، الكريم من أسماء الله، العظيم من أسماء الله، العلي من أسماء الله، الرؤوف من أسماء الله، هكذا تقول، ولا تعكس، لا تقول الله من أسماء الرحيم. إذن فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا، كما يقال: الله الرحمن الرحيم. نعم. قال: والرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله. ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها. نعم. الرحمة موصوف بها رب العالمين تبارك وتعالى، موصوف بالرحمة، خلاف لمن قال بأنها إنما هي إرادة الثواب. لا، هو تبارك وتعالى موصوف بالرحمة. لا يجوز القول بأن المراد بها لازمها، هؤلاء النفاة هكذا يقولون، كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. نعم. قال: واختلف في الجمع بينهما، أي بين الرحمن والرحيم، فقيل: المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة. فعلان، فعلان كلها ليس في المصدر، ليس في المصدر، لأن فعلان موجود في المصدر، ولا موجود فعلان، نعم فعلان. إذن فعلان في الأوصاف تدل على الامتلاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، وهو غضبان، يعني الغضب العالي الذي يستطيع أن يتحكم في أموره وفي كلامه وفي احتجاجاته، فلا لا بأس، لكن الغضب الذي يضطرب معه وربما يفقد توازنه ويفقد أيضا ثباته، فهذا هو الذي ذكر في الحديث: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. نعم. إذن قال: لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء، يقال شخص عطشان، غضبان، نعم، جوعان، إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. نعم. ماذا قبله؟ قبله واختلف في الجمع بينهما. نعم قال تدل على امتلال الكثرة والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين. تبعوا جيدا، يختص هنا بمعنى يخص، بمعنى يخص. ممكن واحد منكم يقول يختص سوف يرفع المؤمنون، واضح ولا ما زال؟ ابن الحق قلت يختص، ممكن قد يقول قائل عندما يرى هكذا وهو لا يعلم بأنها بمعنى يخص سوف يقول يختص برحمته المؤمنون، وحتى المعنى الذي يريده سوف يفسد. ويريد الله عز وجل يخص برحمته هو سبحانه وتعالى المؤمنون، وأما كون المؤمنين يختصون بها ليس هو مراده. فإذا جعلت يختص يعني على حسب تركيبها هكذا، يختص من افتعل يختص، يختص برحمته من يشاء، هذه بمعنى يخص، هذه بمعنى الذي نريده هنا. ولكن قلت يختص ممكن يتوهم منها واحد بمعنى يعني لازم، نعم سوف يرفع المؤمنون. ماذا؟ فقط قبل أن نصل إلى الأخير فقط، نحن هنا قال يختص برحمته المؤمنين في الآخرة. نعم، هذا كل معنى، معناها شيء يخصهم هم فقط، هم يختصون بها بمعنى أنها من خصائصهم. صحيح، هو نعم صحيح، ولكن هو مراد المؤلف رحمه الله أن الله، نحن هذه صفة الله عز وجل، نحن نتكلم على صفة الرحيم نريد أن نفسرها، فنفسرها على أنها صفة لله، على أنها صفة لله. وأما إذا قلنا يختص المؤمنون برحمته والذي يخصهم بها هو الله تبارك، كذلك معنى صحيح. نعم، إذن قال يختص برحمته المؤمنين، فتكون المؤمنين ماذا؟ مفعول به. نعم، في الآخرة. وقيل العكس، العكس بمعنى يعني ما أعطيناه للرحيم نعطيه للرحمن، وما أعطيه للرحمن نعطيه للرحمن. قال وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الرحمن، إلى أن الرحمن نعم دال، دال الرحمن هنا يحكيها على كل حال، وفي كل الاستعمالات نراه أنه كأنه يحكيها. نعم، ولا بأس. قال دال على الصفة القائمة بالذات، الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديا في القرآن، قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. نعم، إذن هذا جاء برحيم وماذا متعديا، ولم يقل رحمانا، لأنه لو جعلها في مكان رحمة لكانت متعدية. وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما، يعني أن الرحمن صفة ذاتية والرحيم صفة متعدية. إذن وكان بالمؤمنين رحيما، رحيما نعم، ولم يقل رحمن. وروي عن ابن عباس أنه قال هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، ومنع بعضهم نعم صحيح، كتب هنا رواه البيهقي في الأسماء والصفات في سنن محمد بن مروان السدي عن محمد بن سائب الكلبي، وهذه السلسلة تسمى بسلسلة الكذب، وجاء بلحوه عن مقاتل بن سليمان وهو وضاع كذاب. نعم، دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديا في القرآن. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل رحمانا، وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. وروي عن ابن عباس أنه قال: هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر. ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة، لأنه علم آخر لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها. نعم، قال: ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا، يعني لا يكون نعتا لله. أما ذكرنا عما قريب شيء من الاستشكال لو تذكرون، ذكرناه مرة هنا، قلنا يعني هذا أمر لا يزال مستشكل، يعني كون الرحمن يعني هي بالنسبة لله علم. نعم، كونها تقع نعتا لها، كونها تقع نعتا لها، هذا مستشكل من جهتنا نحن، ونحن نشتغل بالعربية، واضح؟ لأن هذا علم، فإذا كان بدل أو عطف بيان فلا بأس، ولكن كونه نعتا يبقى مستشكل، يعني علم يقع من علم منزلة النعت من المنعوت، وما علمان. ولكن هذا كلام ليس في النحو، هذا كلام ليس في النحو، يعني لما نقول الكلام في النحو بمعنى أننا نحن نعتبر أن الرحمن علم والله علم، وكونهما علما لا يمنع أن يكون وصفا، وهذا اختصاص بالله عز وجل. نعم، هذا اختصاص بالله عز وجل، لا يشاركه فيه إلا الأسماء الشرعية، واضح؟ كأسماء الملائكة وأسماء القرآن وأسماء الأنبياء والرسل، فتكون نعم النبي عليه السلام نبي الرحمة، من أسماء كذلك أحمد، محمد، مصطفى، كل هذه أعلام وأوصاف كذلك، هي نفسها أيضا. نعم، بهذا الاعتبار فقط. نعم، ولكن هو الاستشكال هو صورة هذه تماما. قال: ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة، لأنه علم آخر لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها. نعم، لأنه علم آخر، معليش نزيد لله، لكن لا تحل الإشكال، صح؟ ليست عندي، أظن كذلك موجود بعض نسخ ليست فيها. على كل حال، إلا أن نفعل به، لأنه كما يمكن يقال أنه عندي سقط يمكن يقال عندك إدراج. نعم، ليس كل نسخة فيها زيادة يقال هذا في الأخرى سقط، إلا إذا اعتمدنا نسخة وقلنا نعم هذه النسخة هي النسخة التي يحتمل أن تكون هي الأخرى لأجل كذا وكذا، ونذكر ممكن مميزات لها، فعند ذلك يمكن أن نقول هكذا إنما وجد في غيرها. نعم، نعم، ماذا؟ عطف بيان. نعم، إن شاء الله خالي من الإشكال. قال: لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها. قال: والصحيح أنه نعت، نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، ولا تنافي اسميته وصفيته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورود الاسم العلم، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. نعم، قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، هذه بداية ماذا؟ الواسطية بعد البسملة. بعد البسملة، هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ليدخل مباشرة بعد البسملة يحمد الله تبارك وتعالى، وذكرنا ما في البسملة، وهذا الكلام سوف يكون كذلك كلام آخر أيضا في الحمد لله. نعم. وأما حديث على كل حال يذكره كثير من أصحاب الحواشي، يقول كل أمر بدأ كل أمر ذي بال لا يبتلأ فيه بسم الله، في رواية بالحمد لله، في رواية بذكر الله فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر، في رواية فهو أجذم. هذا حديث ضعيف ولا يصح. نعم. فيه رجل يقال قرة بن عبد الرحمن ضعفوه. نعم. إذن قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله روي عن النبي صلى الله عليه الحمد لله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبتر ممحوق البركة، ممحوق البركة. نعم. هذا هو الحديث الذي كنت أقصده، هو ذكره لا. نعم. إذن فقال: فهو أقطع في رواية أبتر، كنت أظن أنه كذلك في رواية فهو أجذم. نعم. إذن يذكرون هذا، وهو لا يصح أيضا، لا يصح عن النبي، ولكن يكفي من أراء البدادة. النبي كان يفتتح خطبه بالحمد لله، والقرآن الكريم افتتح بالحمد لله رب العالمين، القرآن الكريم افتتح بهذه الصورة الحمد لله رب العالمين، يكفي هذا. نعم. دلالة على الابتداء بالحمد لله. قال: ولهذا جمع المؤلف بينهما. وورد مثل ذلك في البسملة، وورد مثل ذلك منها حديث مثل هذا في البسملة. نعم. ورد مثل ذلك في البسملة، ولهذا جمع المؤلف بينهما عملا بالروايتين، ولكنه قال: نعم روي، كأنه يشير إلى أن الحديث هذه صيغة تمريض عند المحدثين تفيد بأن الحديث فيه كلام، ولهذا قال: جمع المؤلف بينهما، المؤلف يقصد به شيخ الإسلام، عملا بالروايتين ولا تعارض بينهما، فإن الابتداء قسمان حقيقي وإضافي، والحمد ضد الذم، وهذا في الحقة لغة، الحمد ضد الذم، حمده بمعنى مدحه، وإذا كمن مدحه فسوف يكون كذلك ضد الذم، مدحه ضدها ذمه. يقال: حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة فهو محمود وحميد. نعم. ويقال: حمد الله بالتشديد أثنى عليه المرة بعد الأخرى وقال: الحمد لله. والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها، هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. يقال: حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. إذن هذا تعريف للحمد في العرف في الشرع. الحمد هو الثناء، وكلمة الثناء ماذا تعني؟ تكرير المحامد، هذا هو المعنى الدقيق للثناء. فلو قال بدلها ذكر الله عز وجل، وأقول صراحة أفضل منه التعريف المعروف هو ذكر الله عز وجل محبة وتعظيما، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ الحمد. هذا هو الذي يسمى الحمد. حتى هذا التعريف على كل حال موجود ومنتشر أيضا، هو الثناء باللسان، باللسان على الجميل الذي عند المحمود، والاختياري أخرج ما يكون يعني الإنسان مجبول عليه، فيقال حمدت شخصا مثلا على صفة من صفاته كطوله وقصره وبدانته ونحو ذلك، هذا ليس جميل اختيار. جميل اختيار معنى الذي هو كان هو يد فيه نعمة كان أو غيرها. يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، يكون بالقلب واللسان والجوارح. والجوارح نعم. قالوا أما الشكر فعلى النعمة خاصة. إذن هذا تفريق مهم بين الحمد والشكر، بين الحمد والشكر. الحمد هو ذكر الله عز وجل، ذكر الله تبارك وتعالى على صفات كماله محبة وتعظيما، ولا يستحق الحمد المطلق إلا هو تبارك وتعالى. ونحن إذا حمدنا من حمدناه فإنما حمدناه لبعض الصفات، نقول مثلا أحمد الله إليك مثلا لشخص معين، وتقول حمدت زيدا بمعنى لما فيه من صفات كذا وكذا، ولكن الحمد المطلق الحمد لله هذا لا يكون إلا لرب العالمين تبارك وتعالى، لأنه هو وحده الموصوف بصفات الكمال، كل صفات، وليس هناك صفة كمال إلا هو موصوف بها. قالوا أما الشكر فعلى النعمة خاصة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح، قال الشاعر. وهذا شاهد على أنه يكون بهذه الثلاثة فقط. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. نعم. وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه. نعم، عموم وخصوص من وجه يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب، بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. فالحمد أعم متعلقا أخص آلة، والشكر بالعكس. إذن الحمد أعم ماذا من جهة المتعلق. نعم، الحمد معناه يكون في مقابل نعمة وفي غير مقابل نعمة. إذن هذا هو عمومه، يشملهما معا، بخلاف الشكر فإنما يكون في من جهة المتعلق خاص، إنما يكون في مقابل نعمة، لكن من جهة الآلة عام، يكون باللسان حمد الله عز وجل باللسان، وهو أنك تحدث بالنعمة، وأما بنعمة ربك فحدث. بالقلب أن تعتقد أن هذه النعمة ساقها إليك رب العالمين تبارك وتعالى، وليس استحقاقا، وليس يعني كأنه كما يقول بعضهم وفسر به قول الله عز وجل إنما أوتيته على علم عندي. نعم. ويكون كذلك بالجوارح الشكر، بمعنى أن تستعمل جوارحك وما أعطاك الله عز وجل من نعم في طاعته وفي عبادتنا. قال وأما الفرق بين الحمد والمدح، وأما الفرق بين الحمد والمدح، فقد قال ابن القيم إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلا بد من اقتران الإرادة بالخير بخلاف المدح، فإنه إخبار مجرد، فإنه إخبار مجرد. لذلك كان المدح أوسع تناولا، لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا. وألف الحمد للاستغراق، ألا الداخلة على الحمد لله رب العالمين هي للاستغراق، وكلمة الاستغراق نعرف معناها إن شاء الله. الاستغراق محمد بن بكوش ما معناها؟ ها؟ استغراق القياس ماذا؟ هذا فعل لكن خذ كلمة الاستغراق من ذلك الموضع ويأتي بمعناها. ماذا فهمت من الاستغراق التي كما قلت نعم صحيح أنك يعني تستطيع أن تجعل مكان ألا الاستغراقية كل الشمول؟ نعم إذن نستطيع أن نقول شمول الاستغراق الشمول. نعم الاستغراق معناه الشمول. نعم إذن قال وألف الحمد للاستغراق. نعم ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة. إذن هذا هو استغراقه، يشمل ما إذا كان الحمد حمدا محققا أو حتى لم يقع بعد وإنما هو في التقدير فقط داخل تحت كلمة ماذا؟ الحمد شملته أن. وقيل للجنس ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله، إذ من علم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، ولكن غايته أن يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار وبجميع أنواع الحمد، إلا من حاز صفات الكمال جميعها. نعم الرسول في اللغة. نعم أي أيوة عبارة؟ إذ من عدم صفات الكمال فليس محمول على الإطلاق. نعم صحيح. نعم معليش إذن عبارة صح تخطيناها ولكن نعم لم ندقق فقط فيها، وإلا فهي واضحة أنها فيها خلل. إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، هذا في الشرح لكل حال قلته سابقا، يعني من ليست له صفات الكمال كلها لم يحزها حتى إذا حمدناه، لم نحمده حمد المطلق وإنما حمدناه فقط من بعض الوجوه التي هو يعني يستحق الحمد عليها، بعض الصفات التي عنده، ولكن غايته أن يكون محمودا هنا الخلل من وجه دون وجه. صحيح ليس من كل وجه، وإلا يعني لم يكن هناك فرق من وجه نعم ووصل ولا يكون محمود من كل وجه. ليش ولا يكون محمود من كل وجه؟ صح. إذن ولكن غايته أن يكون محمودا من وجه دون وجه. نعم كذلك يصح لا يكون محمود من كل وجه. نعم نعم وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من حاز صفات الكمال جميعها. قال الرسول في اللغة هو من بعث برسالة يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه وجمعه رسل بسكون السين ورسل بضمها. لو قال رسل ثم خففت فقيل رسل. نعم. قال وفي لسان الشرع إنسان، أظل توقفنا هنا. وفي لسان الشرع يوم 23 من شهر جمادى الأولى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن اليوم كنا على موعد مع هذا الكتاب الذي هو كتاب شرح الواسطية. الواسطية أصلها لشيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله، توفى سنة 728 للهجرة، وشرحها للشيخ محمد خليل الهراس. هذا الشرح الذي يعني هو يعتبر من أقدم الشروح على هذا الكتاب، وشرحنا فيه سيما في المسائل والمواضيع التي نحتاج فيها إلى أن نعرف مصطلحات المتكلمين. معروف رحمه الله أنه خبير بها وعلى دراية ومعرفة بها، والحواشي عليه تعددت وتنوعت، كل واحد يعني له ما له من الاختصاصات في الكتاب. في الحقيقة في الأخير نقول خلاصة هذا كله أنه كتاب مشهور ليس مغمور، وهذا هو المطلوب في الكتب المختارة لمثل هذه المجالس، ألا يكون كتابا ربما يعني يراد فقط إخراجه وهو ربما كان كتابا لا يعرف. نعم، وإن كان حتى هذا في الحق صراحة يعني ليس، ولكن الأفضل والأجود أن يختار الكتاب المشهور الذي خدم خدمة علمية تجعل الكتاب يعني في كل مناحيه كأنه مشروح وليس فيه غموض، حتى وإن كان هناك غموض ربما قد تجد الاحتمالات التي يشرح بها ذلك الغموض موجودة. نعم، إذن لذلك فهذا الكتاب والحمد لله كتاب اشتهر، بل وشهرة كذلك مؤلفه أي الواسطي رحمه الله، مؤلفه رحمه الله وهو ابن تيمية مشهور أيضا، عالم من أعلام المسلمين. حتى قال شيخ العثيمين رحمه الله في شرحه عليه مقدمة له، قال من نعمة الله عز وجل على عباده أن أنعم عليهم بهذا الرجل الذي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، مجدد علوم السلف صلى الله عليه، رد على كثير من الفرق وفضحهم وكشف عوارهم، ذب عن الإسلام وعن عقيدة أهل السنة والجماعة، وفضح الفرق المخالفة وكشف عن جميع، وما من فرقة إلا وله يعني رد عليها. ولذلك ترى أعداؤه كثر بل ومن جميع الفرق. نعم. إذن فنحن اليوم سوف نشرع في هذا الكتاب، وطريقتنا فيه كطريقة الكتب السابقة. نعم، نقرأ الأصل المتن، ونقرأ كذلك ما عليه من شيخ الشيخ محمد خليل الراس، وإذا احتجنا نعم إلى بعض تعاليق من علقوا، كأن يكون ذلك تعليق على حديث لبيان مرتبته أو شيء مما يحتاج للتعليق، فإننا إن شاء الله لا يعني نتعطل ولا نتراخى في أن نأخذ بها، ولكن الأصل هو نأخذ بالكتاب وبما عليه من الشرح، شرح الشيخ محمد خليل الراس إذا كان نعم الحمد لله متوفر. نعم. إذن التعليقات التي عليه ربما قلت نأخذ بها إذا احتجنا إليها. نعم. وأما تعليقاتي أنا فعليه فكذلك، إذا كان هناك ضرورة أو لا بد أو عن سؤال فكذلك إن شاء الله سوف لعله أكون حاضرا بما يحضرني رحمه الله، واستغنى عن هذا كله بالقراءة إن شاء الله التي أجتهد في أن تكون قراءة مفسرة، ولعلها كذلك يؤخذ منها أيضا الصفة التي يقرأ بها في المجالس، لأن المعول عليه الآن في هذه المجالس التي عندنا هنا هو جودة القراءة ووضوحها وكون القراءة مفسرة، هذا تقريبا سيما بالنسبة للشروح هو كل شيء. نعم، فربما قد لا نحتاج إلى تعليق، ولكن إذا احتجنا إليه أو رأينا أننا نتنفس عنده فلا بأس. نعم. إذن نبدأ والله الموفق. نعم، أظن كل إخوة عندهم كتاب. كتاب هذا على كل حال كنت قرأته قديما، هذه نسخة التي قرأت بها على شيخ من شيوخ السنغال، هو الآن على كل حال للأسف صار حلبيا. نعم، يقال له محمد أحمد لوح، قال أحمد محمد لوح، مؤلف كتاب سماه تقديس الأشخاص في فكر الصوفي وجناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية، كنت قرأت عليه، لم أذكر التاريخ ولكن ذكرت التاريخ أظن الذي عندي هنا. نعم، هذا تاريخ الانتهاء منها في مجالس المجلس 11 يوم 24 محرم 1422 موافق لصبيحة يوم الأربعاء 18/4/2001. نعم، 2001 كنت قد قرأت عليه. كان ذلك في عاصمة السنغال مسمى دكار في حي يقال له بارسال. نعم. المقدمة، بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله. نعم. قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد عبد الله ورسوله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كانت العقيدة الواسطية، على كل حال الواسطية بعضهم يريد أن يقول بأن الواسطية كأنها من الاعتدال والوسطية ونحو ذلك، ولكن الاشتقاق لا يسمح بذلك، إذا أراد هذا فليقول ماذا؟ الوسطية مباشرة، ولكن الواسطية يلحق على ما هو معروف ومعتاد من هذا الإمام رحمه الله، أنه تكون السؤال من جهة أو من بلدة معينة فيسمي الجواب الذي قد يكون كما هو هنا كتاب باسم بلدة السأل، كما يقول مثلا الحموية، ويقول كذلك التدمورية، فهذا باسم البلدان التي ورد منها السؤال، هكذا واسط بلد بين الكوفة والبصرة يقولون، وهذه البلدة كان قد بناها الحجاج بن يوسف الثقفي. نعم، وتسمى واسط رحمه الله. إذن السائل فيما يظهر أنه من واسط طرح عليه السؤال، وكان جوابه رحمه الله بين صلاة العصر وصلاة المغرب. الجواب كان في هذا الوقت، وإن شاء الله يكون في الصيف ليس في 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 في, في الشتاء، لأن وقت الشتاء الوقت الذي بين الظهر وبين العصر والمغرب وقت قصير جدا. إذن ولكن مهما يكون فإنه أجاب رحمه الله، وهذا هو عادة أهل العلم الراسخين أن الجواب يحضرهم، كما كان يرى عن الإمام الشافعي كان يقول: علمي معي حيثما يممت ينفعني، صدري وعاء له، لا قلب صندوقي، إن كنت في السوق كان العلم، إن كنت في السوق إن كنت في البيت كان العلم في معي، وكنت في السوق كان العلم في السوقي. نعم. أو كما قال أحدهم: ما العلم إلا ما حواه الصدر، ليس بعلم ما حوى القمطر. نعم. إذن أجاب، وكان جوابه هو هذا الكتاب الذي نحن الآن نعقد عليه مجالس وقد تطول. نعم، كان جوابه بين العصر والمغرب. نعم. قال: أما بعد، فلما كانت العقيدة الواسطية، بعضهم قال أن كلمة العقيدة هذه لفظ ليس قديم، ولكن صحيح هو قليل في القديم، ولكنه وجدت. نعم، لذلك بكر بن الله أبو زيد ذكره في معجم المناهي اللفظية، ذكر أن هذه كلمة عقيدة، وإنما كان موجود اعتقاد أو المعتقد رحمه الله. وأما العقيدة فذكره كأنه مولد وأنه جديد وأنه لم يكن قديم، ولكنه استدرك عليه ووجد، وإن كان على سبيل الندرة من قال هكذا عقيدة. وحتى هذه الأمثلة في حق صالحة كذلك للمناقشة. والمراد بالعقيدة على كل حال مسائل اعتقادية التي يعقد عليها المرء أو المسلم قلبه ويجزم بها. نعم، وهي التي قال كذلك فيها ابن أبي عاصم وعكسه اعتقاده: إن طابق صح، أو لم يطابق ففساده اتضح. نعم. قال: فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا كذلك أيضا مما على أساسه تنتخب وتختار الكتب، الكتاب الجامع، كون الكتاب جامعا ما يحتاج إلى تتمة، وأن يأتي بعض الناس فيستدرك عليه أو يزيله يكون الكتاب كأنه مستغنيا بنفسه، خير من الكتب التي ربما إنما هي مسائل فقط. هكذا قال: من أجمع، يعني كأنه الآن يذكر الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله يذكر ما هي الدواعي التي جعلته يختار هذا الكتاب من بين الكتب في المعتقد معنا. إذن كونه مختصرا وكونه كذلك جامعا. قال: من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة، وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح. إذن قوله في كثير من مواضع من ليست كلها، ولذلك الإنسان الذي يشرح ما هو مشروح بنفسه هذا مجرد تطويل للوقت. نعم، وكانت تحتاج في كثير من مواضعه إلى شرح يجلي غوامضها ويزيح الستار عن مكنون جواهرها، ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول، حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر. فقد استخرت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل وزحمة الصوارف، سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه قريب مجيب. انتهت هذه المقدمة، هذه مقدمة الكتاب. نعم. قال رحمه الله في الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف العلماء في البسملة، والبسملة أيها الإخوة البدأة بها، بعضهم قال هذا إنما يكون في الكتابات، وأما إذا كان هناك ما يمكن أن الشخص يرسل رسالة بسم الله، ما يمكن أن تكتب في الكتابات، حتى الرسائل التي يرسلها الإنسان ولو إلى كافر يرسل ويكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أولها، يقول بسم الله الرحمن، كما قال الله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في يعني رسائل الملوك كان يفتتحها بالبسملة ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وأما إذا كان كتابا فقال بعضهم يستهل بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيما إذا كان مسلما تسلم عليه أولا. ولذلك ترى أن كتاب محمد الوهاب رحمه الله، بل وكتاب البخاري كذلك، ليس له مقدمة على شاكلة المقدمات، هكذا بعض أهل العلم كان يرى. نعم. فيدخل مباشرة في الموضوع بعد أن يبسمل في أوله. قال: اختلف العلماء في البسملة. البسملة هي اختصار حكاية أو الذي يسمونه النحت. نعم. إذن البسملة نعم هي اختصار حكاية بسم الله الرحمن الرحيم. إذن اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور للتبرك بالابتداء. نعم. والمختار قال القول الثاني، إنها آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور، هكذا اختار رحمه الله. يعني عندما كانوا يعرفون السورة نهايتها بأن تفتتح في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة التوبة، لكن ربما خلاف آخر أعرض عنه. نعم. أو أن يذكر على الأقل هنا، يقول مثلا كما هو معروف لأهل العلم رحمه الله أنها بالنسبة لسورة النمل بالاتفاق هي بعض آية منها من سورة النمل. قلت ذكره. إذن فهي بعض آية منها، والخلاف كذلك في سورة الفاتحة، هل هي آية منها أم ليست بآية، هذا كذلك خلاف ذكروه. نعم. قال: واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، وعلى تركها، هذه الاتفاقات، وعلى تركها في أول سورة براءة، لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة، هذا قول، وهناك أقوال أخرى ذكرها في الحاشية. نعم. قيل لأنها سورة نزلت بالسيف والبسملة فيها الرحمة فلا يناسب ذلك، إلى آخر ذلك مما قيل. قال: لأنها جعلت هي والأنفال نعم سورة واحدة أو كسورة واحدة. نعم، كسورة واحدة. قلت الخلاف في البسملة هل هي آية من سورة الفاتحة، إذن بالنسبة لباقي السور ما عدا الفاتحة، يعني كأنه حسم الموضوع فيه بما هو راجح، أن البسملة إنما جاء بها للفصل بين السور، لكن بالنسبة لسورة الفاتحة التي ليس قبلها سورة وهي أول سورة لا يقال للفصل، وإنما بسم الله الرحمن الرحيم على الصحيح هي آية منها، فهي آية من سورة الفاتحة أقول لمن يقرأ الفاتحة سيما في صلاته يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ سواء كانت سرية أو جهرية، إلا أنه في جهرية الذي ثبت عن النبي أنه كان يسر بها. نعم، ولأن ذلك في حديث إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية منها، الحديث موجود في بلوغ المرام من أراد أن يقف على تخريجه، رغم أن على كل حال ضعفه بعض العلم، لكن ظهر أنه حديث حسن. نعم، إذن بالنسبة لسورة الفاتحة، نعم، حتى أنه بعضهم رد الخلاف فيها ليس إلى الفقهاء وإنما إلى القراء، إلى القراء، قال القراء من ثبتت في قراءته يقرأها ولو كان مالكي، ومن لم يثبت في قراءته فلا يقرأها ولو كان شافعيا، لأن خلاف الفقهاء تعاطوا الكلام فيها، بعضهم كمثل المالكية كره في الفريضة أن الإنسان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، والشافعية قالوا ببطلان من لم يقرأها بها. نعم، قالوا لأنه قرأ الفاتحة وأسقط هذه الآية منها وهي سورة بسم الله الرحمن الرحيم، وهي في قراءة ابن كثير المكي ثابتة. نعم، إذن فمن قرأ بقراءة ابن كثير يقرأ بها، ولكن كذلك أيضا للحديث الموجود فيها وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية منها، قد يكون هذا يعني حاسم في محل النزاع. قال والباء في بسم، الباء في بسم للاستعانة. ها ماذا ذكرت؟ قلت أنه في الجهرية يسر بها، وفي السرية طبعا يسر بها كذلك. نعم، قال والباء في بسم للاستعانة، وإذا جهر بها أحيانا فلا بأس لبيان السنة فقط. قال والباء في بسم للاستعانة، إذن كأنك عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم هي في معنى أستعين بذكر بسم الله تبارك وتعالى في هذا الموضع، لأنه الباء تذكر في البسملة تذكر في فواتح الأمور من غير زيادة الرحمن الرحيم. إنسان يجلس يقول بسم الله، يدخل ولو إلى بيت الخلاء يقول بسم الله، يقول بسم الله عند أكله، بسم الله عند ذبحه، بل رأينا أنها عند الذبح أمرها واجب، بل قال بعضهم شرط، بل قال بعضهم قلت شرط. نعم، عندما نقول شرط قال بعضهم أنها ولو في حال النسيان لا تؤكل الذبيحة، بمعنى ولو كانت بقرة، هذا الإنسان يعرف يعني منزلتها، يعني إنسان ما يقال فلان قل بسم الله يقولها في قلبي فقط، يعني يقول يعني قلتها في قلبي. نعم، قال لا بد أن تنطق بها، هي لا بد أن يلفظ بها بسم الله، ليس لا بد أن يقول الرحمن الرحيم بسم الله. نعم، يقولها إذا كان إنسان ليس أبكب، يعني ينطق فيقول بسم الله ويذبح. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن كان لعله إن شاء الله الصحيح أنها تجب عند الذكر والقدرة، عند الذكر بمعنى يكون الإنسان ذاكرا ليس ناسيا، قادرا ليس عاجزا. نعم، فإذا وجد هذا الشيطان فتجب وليس الشرط، وهناك من قال لا تجب وليس الشرط أحنف. نعم، قالوا لأنه الإنسان المؤمن لا يخلو من ذكر الله، على أنهم لا يتعين عندهم كلمة بسم الله كما لا يتعين عندهم في افتتاح الصلاة الله أكبر. ها؟ تعرفون هذا إن شاء الله، لا يتعين عندهم أن تقول في افتتاح صلاة الله أكبر، تقول الله أعظم الله أجل، يقول هذا تستطيع أن تفتتح في الصلاة، ولا يتعين عندهم عند الانصراف أن تقول السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، لا يتعين هذه اللفظة، بل تنصرف من الصلاة بأي فعل منافي. هذه ولو أحدث في الحق لا أظنها من كلامهم، ولكن فقط هذا إنما هو من استدراكهم عليه. يقول لهم مثلا الواحد هل لو أحدث تخرج من الصلاة؟ فيقول له نعم. الإحداث بمعنى يعني أن الإنسان يخرج منه الريح أو يعني يخرج به من الصلاة، يعني فعل منافي للصلاة. فيقول نعم، إذن يصير كأنه مذهبهم أو كأنه الذي قالوه نعم، فهذا هو مذهبهم نعم. ولأن مذهبهم كذلك فيه كثير من الآراء معروف هذا نعم، حتى من المفروض نذكره في مسألة التحسين والتقبيح، أن مسألة التحسين والتقبيح هم يعني أيضا قالوا بها وكانوا مع المعتزلة كثير منهم. أقول نعم. قال والباء في باسمي للاستعانة. نعم، سقطت ألفها لأنها همزة وصل كثيرة الاستعمال، وإلا في الأصل أننا نكتبها هكذا، هذا كذا، كما أنك إذا أردت أن تكتب لاسمي تكتب اللام ثم تأتي بالألف ثم تكتب السين والميم. نعم، ولكنها باسمي هكذا تكتب كما ترون، باسمي الباء والسين، لكن الأصل في الرسم القياسي نكتبها باسمي باء ألف. واضح؟ ولا تستجيبوا لمن يقول هذه الألف لما حذفوها لنا هنا ماذا فعلوا؟ طولوا الباء، جعلوا الباء طويلة هكذا، قالوا هذا تعويض عنها، هذا لا يصح. قال إذا الباء كما هي مكتوبة ربما عندها كثير من النسخ، الباء هكذا عادية كما هي معروفة تكتب. نعم، قال والباء في باسمي للاستعانة وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما والقولان متقاربان، وبكل ورد في القرآن قال تعالى اقرأ. إذن هنا تعلق بفعل. نعم، اقرأ باسم ربك، وقال باسم الله مجراها. عندكم مجراها كان قراءة مجراها بفتح الميم. نعم، بسم الله مجراها. قال ويحسن جعل المقدر متأخرا لأن الاسم أحق بالتقديم، ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به، والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا. نعم، إذن يقصد يحصل مقدر تأخيره نعم بمعنى أنه يعني إجلالا لاسم الله تبارك وتعالى يتقدم عليه غيره. نعم، إلا طبعا ضرورة اسم الله، لأن هذا هو أصل المقصود، فاسم مضاف إلى الله فهو كأنه كلمة واحدة، لا يقول آخر واحد مثلا نقدم عليه اسم. إذن فهذا الذي نقدره نؤخره، ولا مانع أن يعمل ويتعلق بما تقدم عليه، لأنه سوف يكون فعلا أو ما في معناه، كلها تستطيع أن تصل لمتعلق ولمتقدم. نعم، قال لأن تقديم الجار المجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا. إذن كذلك التبرك، إذا جعلناه هو نفسه بمعنى الاستعانة فلا كلام، وإذا جعلنا التبرك كأنه معنى آخر ولا يذكر إلا هنا في مسائل الشرع، التبرك به بمعنى أننا نلتمس البركة والخير والنماء بذكر اسم الله تبارك وتعالى في افتتاحيات الأمور. نعم، نبدأ به. قال والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا. نعم، إذن هذا هو معنى كلمة الاسم. الاسم كأنه قيل مأخوذ من السمة، هذا خلاف كأنه الظاهر أنه نعم يذكره. قال هل هو من السمة؟ السمة بمعنى العلامة، سمة مصدر من وسمة. نعم، وسمة سيمة، سيماهم في وجوههم سنسمه على الخرطوم. نعم، مسومة، ممكن تكون كذلك منه. نعم. إذن السمة العلمة مصدر مقيس من كل فعل أردنا منه مصدره على وزن فعله، كزينة وعدة وصلة إلى آخره، فنقول سمة. وإذا أردنا منه فعلا فنقول وسما مباشرة، كما نقول وعدا ووصلا. نعم. إذن قال: واختلف في أصل اشتقاقه، فقيل إنه من السمة، من السمة بمعنى العلامة، وقيل من السمو وهو المختار، يعني يقصد الثاني وهو المختار. قال: وهمزته همزة وصل، من على أي كان باسم همزته همزة وصل، وهمزة وصل طبعا هي التي قلنا تسقط في درج الكلام. نعم. وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، هذا بحث كذلك كلامي حتى أقحمه، ليس في أصول الفقه فقط بل في علم العقائد، يقولون هل الاسم نفس المسمى أم هو غيره، وكل من الإطلاقين في الحق لا يصح، وفيه ما فيه من الخطورة. نعم. قال: وليس الاسم نفس المسمى، وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم، وليس هو كذلك نفس التسمية. التسمية واضحة على كل حال، لا اشتباه فيها. التسمية تقول مثلا مصدر من سمى يسمي، هو سماكم المسلمين، سماكم، فهناك مسمي وهناك مسمى، فإنها فعل المسمى، فعل المسمي من المفروض. نعم. إذن صححوا من عنده فإنها فعل المسمي، تسمية، سماك يعني هو الذي فعل هذا الفعل الذي هو التسمية. نعم. نعم. قال: وليس هو كذلك نفس التسمية. إذن قلت يترتب عن قولنا مثلا، قلنا رحمك الله أنه تارة يراد في بعض المواضع نفس الاسم يراد به المسمى، وتارة يراد به غيره. نعم. فسبح باسم ربك العظيم، فسبح باسم ربك، باسم ربك هكذا خلق. وفي مواضع أخرى قال الله عز وجل: سبح لله، سبحوه، سبح الله. فهنا يعني أن الاسم هو عين مسمى، وتارة كأنه يراد غيره، سبح الله، سبح الله هكذا، سبح ربه، فتارة يراد به هو وتارة يراد به غيره. نعم. وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم، إن لفظ الاسم هنا مقحم، لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه، ليس بشيء، لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان، كما في قوله: سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. نعم. إذن عندما مثلا قال بسم الله كأنه يقول، يعني لأن الاستعانة ليست بسم الله باسمه، وهذا كأن صاحبه ذهب ونحى منحى من قال بأن الاسم هو غير مسمى، ويأتي من مثلا من قال بأن أسماء الله مخلوقة كما قاله المعتزلة. نعم. إذن أسماء الله عز وجل ليست مخلوقة. نعم. إذن قال: وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم، لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه، ليس بشيء، لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان، كما في قوله: سبح اسم ربك الأعلى، أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به، فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى، واسم الجلالة قيل إنه اسم جامد غير مشتق. الله يقصد الله اسم الجلالة هذه أيضا ذكروا فيه شيء من خلاف. نعم واسم الجلالة قيل إنه اسم جامد ومعنى جامد غير مشتق. ومعنى غير مشتق جامد لا نريد ربما بعضهم قال غير مشتق ممكن حتى هو يكررها فقط ولا يدري ما معنى غير مشتق. مثلا إسماعيل ماذا ما معنى قالوا جامد غير مشتق ما معنى غير مشتق؟ ها نعم يمكن نقول هذه العبارة لا يأتي إسماعيل إيه ليس له مادة ليس له مصدر واشتق منه. نحن نقول بأن المصدر هو أم المشتقات. المصدر هو أم المشتقات نعم ليس له مادة ماذا اشتق منها ليس له مادة اشتق منها. يعني الله كأنه هكذا علم وضع للدلالة على اسم ربنا تبارك هو اسم من اسمائه هكذا ما نقول وضع ولا كذا نقول هو اسم من اسماء الله تبارك وتعالى ليس له اشتقاق. نعم إذن هذا هو الذي قال ولكن الصحيح إن شاء الله أنه مشتق كسائر اسماء الله عز وجل يضطرد الباب على سائل واحد. إذا خصصنا هذا اسم الله الله أنه غير مشتق إذن ماذا نقول في بقية الأسماء الأخرى؟ إذن هو مثلها الكل مشتق. قال إي سبحانه ناطقا قال قيل إنه اسم جامد غير مشتق لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها واسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. إذن هذا يخرجنا عن القاعدة المشهورة عند أهل السنة والجماعة وليس كسائر الإعلام اسم الله عز وجل واضح هو ليس كسائر الإعلام سائر الإعلام نعم إذن لا تتنافى الوصفية مع العالمية بالنسبة لله تبارك وتعالى وكل اسم من اسمه يدل على صفة بخلاف الإعلام إعلام غيره لا الإعلام فيها لا تدل على الوصفية بل قد يكون الشخص له علم يظهر منه اشتقاق معين لكن هو لا نصيب له من ذلك الوصف خالي منه تماما. هذه القاعدة لا تنطبق على اسم الله عز وجل. انظروا كلامه وكلام من أو كلام من يحكي مذهبه قال لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها واسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. نعم الحمد لله. والصحيح أنه مشتق هذا يحكي قول من قال بأنها أو قوله إذا أردنا أن ننسب إليه قول أو اختيار قال والصحيح هو يحكي قلت قول من ذهب إلى هذا المذهب قال والصحيح أنه مشتق واختلف في مبدأ اشتقاقه فقيل من أله يأله ألوهة إلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة وقيل من أله إذن يمكن أن يكون من أله آلهة على وزن فعل نعم ويكون مضارع مفتوح لأجل حرف الحلق نعم آلهة يأله نعم وقيل من أله كفرح يعني بكسر اللام يأله وهذا كذلك ماذا قياسا بفتحها آلها إذا تحير آلها هو المصدر وفعل اللازم بابه فعل صح وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوا وكشلل. إذن أله يأله إلهة أله تقول آلها بمعنى تحير، والذي قبل بمعنى عبد. إذن انتبه شوف العربية كيف 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 هي، هذا اختلاف الطفيف فقط في حركة العين جعلت المادة نفسها يختلف المعنى، لأن بعض الناس ممكن جدا كأنه لا يهتم بحركة العين، يقول لك عادي، يقول لك شرب، يقول لك ضرب، ولا يرى نفسه بأنه ماذا لحن. قال والصحيح الأول فهو أله بمعنى مألوه أي معبود، أو فهو إله بمعنى مألوه أي معبود. ولهذا قال ابن عباس الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وعلى القول بالاشتقاق، وعلى القول يعني القول الثاني، وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل، ولكن غلبت عليه العلمية، يكون وصفا في الأصل وغلبت عليه العلمية. إذن العلمية في بعض الأعلام كما رأينا أنها بمجرد ماذا كما قال وقد يصير علما بالغلبة مضافا ومصحوب ال كالعقبة، وبعضها حتى ليس مضافا وليس مصحوب ال ولكن يصير علما لغلبة استعماله في موضع معين. فهذا نوع من النقل، نوع من النقل، نقل بعض الألفاظ من أن تكون تدل على معنى عام ثم تنقل لتستعمل وتحجر فتستعمل مثلا في علما على شيء معين، كما رأينا كذلك حتى في الأعلام المنقولة. قال وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل ولكن غلبت عليه العلمية فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا. يقال الله رحمن رحيم سميع عليم، كما يقال الله الرحمن الرحيم. نعم. إذن معنى قوله تجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا، نعم يقال الله وتنسب إليه ما تنسب من أسماء، فتقول مثلا الرحمن اسم من اسماء الله، الكريم من اسماء الله، العظيم من اسماء الله، العلي من اسماء الله، الرؤوف من اسماء الله، هكذا تقول، ولا تعكس، لا تقول الله من اسماء الرحيم. إذن فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا، كما يقال الله الرحمن الرحيم. نعم. قال والرحمن والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله، ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها. نعم. الرحمة موصوف بها رب العالمين تبارك وتعالى، موصوف بالرحمة خلاف لمن قال بأنه إنما هي إرادة الثواب، لا، هو تبارك وتعالى موصوف بالرحمة. لا يجوز القول بأن المراد بها لازمها، هؤلاء النفاة هكذا يقولون، كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. نعم. قال واختلف في الجمع بينهما أي بين الرحمن والرحيم، فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة. فعلان، فعلان كلها ليس في المصدر، ليس في المصدر، لأن فعلان موجود في المصدر، ولا موجود فعلان، نعم فعلان. إذن فعلان في الأوصاف تدل على الامتلاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، وهو غضبان، يعني الغضب العالي الذي يستطيع أن يتحكم في أموره وفي كلامه وفي احتجاجاته، فلا لا بأس. لكن الغضب الذي يضطرب معه وربما يفقد توازنه ويفقد أيضا ثباته، فهذا هو الذي ذكر في الحديث: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. نعم. إذن قال: لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء، يقال شخص عطشان، غضبان، نعم، جوعان، إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. نعم، نعم، ماذا قبله؟ قبله اختلف في الجمع بينهما. ها؟ نعم، قال: تدل على الامتلاء الكثرة، والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين. ها؟ تبعوا جيدا، يختص هنا بمعنى يخص، بمعنى يخص. ممكن واحد منكم يقول يختص سوف يرفع المؤمنون، واضح ولا ما زال؟ ابن الحق، ها، قلت يختص، ممكن قد يقول قائل عندما يرى هكذا وهو لا يعلم بأنها بمعنى يخص سوف يقول يختص برحمته المؤمنون، ها، وحتى المعنى الذي يريده سوف يفسد. ويريد الله عز وجل يخص برحمته هو سبحانه وتعالى المؤمنون، وأما كون المؤمنين يختصون بها ليس هو مراده. فإذا جعلت يختص يعني على حسب تركيبها هكذا، يختص من افتعل يختص، ها، يختص برحمته من يشاء، هذه بمعنى يخص، هذا المعنى الذي نريده هنا. ولكن قلت يختص ممكن يتوهم منها واحد بمعنى يعني لازم، نعم، سوف يرفع المؤمنون، ماذا؟ فقط قبل أن نصل إلى الأخير فقط، نحن هنا قال يختص برحمته المؤمنين في الآخرة. نعم، هذا كل معنى، معناها شيء يخصهم هم فقط، هم يختصون بها بمعنى أنها من خصائصهم. صحيح، هو نعم صحيح، ولكن هو مراد المؤلف رحمه الله أن الله، نحن هذه صفة الله عز وجل، نحن نتكلم على صفة الرحيم، نريد أن نفسرها، فنفسرها على أنها صفة لله، على أنها صفة لله. وأما إذا قلنا يختص المؤمنون برحمته والذي يخصهم بها هو الله تبارك، كذلك معنى صحيح. نعم. إذن قال يختص برحمته المؤمنين، فتكون المؤمنين ماذا؟ مفعول به. نعم، في الآخرة. وقيل العكس، العكس بمعنى يعني ما أعطيناه للرحيم نعطيه للرحمن، وما أعطيه للرحمن نعطيه للرحمن. قال: وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الرحمن، إلى أن الرحمن، نعم، دال الرحمن هنا يحكيها على كل حال، وفي كل الاستعمالات نراه أنه كأنه يحكيها. نعم، ولا بأس. قال: دال على الصفة القائمة بالذات، الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديا في القرآن، قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. نعم، إذن هذا جاء برحيم وماذا؟ متعديا، ولم يقل رحمانا، لأنه لو جعلها في مكان الرحمن لكانت متعدية. وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما، يعني أن الرحمن صفة ذاتية والرحيم صفة متعدية. إذن وكان بالمؤمنين رحيما، ها، رحيما. نعم. ولم يقل رحمن. وروي عن ابن عباس أنه قال: هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر، ومنع بعضهم نعم صحيح، كتب هنا رواه البيهقي في الأسماء والصفات في سند محمد بن مروان السدي عن محمد بن سعيد الكلبي، وهذه السلسلة تسمى بسلسلة الكذب، وجاء بلحوه عن مقاتل بن سليمان وهو وضاع كذاب. نعم. دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديا في القرآن. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل رحمانا، وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. وروي عن ابن عباس أنه قال: هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر، ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة، لأنه علم آخر لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها. نعم. قال: ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا، يعني لا يكون نعتا لله. أما ذكرنا عما قريب شيء من الاستشكال لو تذكرون، ذكرناه مرة هنا، قلنا يعني هذا أمر لا يزال مستشكل، يعني كون الرحمن يعني هي بالنسبة لله علم. نعم. كونها تقع نعتا لها، كونها تقع نعتا لها، هذا مستشكل من جهتنا نحن، ونحن نشتغل بالعربية، واضح؟ لأن هذا علم، فإذا كان بدل أو عطف بيان فلا بأس، ولكن كونه نعتا يبقى مستشكل، يعني علم يقع من علم منزلة النعت من المنعوت، وما علمان. ولكن هذا كلام ليس في النحو، هذا كلام ليس في النحو، يعني لما نقول كلام في النحو بمعنى أننا نحن نعتبر أن الرحمن علم والله علم، وكونهما علما لا يمنع أن يكون وصفا، وهذا اختصاص بالله عز وجل. نعم. هذا اختصاص بالله عز وجل، لا يشاركه فيه إلا الأسماء الشرعية، واضح؟ كأسماء الملائكة وأسماء القرآن وأسماء الأنبياء والرسل، فتكون نعم من نبي عسلم نبي الرحمة، من أسماء كذلك أحمد محمد مصطفى، كل هذه أعلام وأوصاف كذلك، هي نفسها أيضا. نعم. بهذا الاعتبار فقط. نعم. ولكن هو الاستشكال هو صورة هذه تماما. قال: ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة، لأنه علم آخر لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها. نعم. لأنه علم آخر معليش نزيد لله، لكن لا تحل الإشكال، صح؟ ليست عندي، أظن كذلك موجود بعض نسخ الإسفير. على كل حال الآن نفعل به، لأنه كما يمكن أن يقال أنه عندي سقط يمكن أن يقال عندك إدراج. نعم. ليس كل نسخة فيها زيادة يقال هذا في الأخرى سقط، إلا إذا اعتمدنا نسخة وقلنا نعم هذه النسخة هي النسخة التي يحتمل أن تكون هي الأخرى لأجل كذا وكذا، ونذكر ممكن مميزات لها، فعند ذلك يمكن أن نقول هكذا إنما وجد في غيرها. نعم. نعم. ماذا؟ عطف بيان. نعم. إن شاء الله خالي من الإشكال. قال لا يطلق على غيره والأعلام لا ينعت بها. قال والصحيح أنه نعت، نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، ولا تنافي اسميته وصفيته. فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورود الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. نعم. قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، هذه بداية ماذا؟ الواسطية بعد البسملة، بعد البسملة. هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ليدخل مباشرة بعد البسملة يحمد الله تبارك وتعالى، وذكرنا ما في البسملة. وهذا الكلام سوف يكون كذلك كلام آخر أيضا في الحمد لله. نعم. وأما حديث على كل حال يذكره أو يذكره كثير من أصحاب الحواشي، يقول كل أمر بدأ كل أمر ذي بال لا يبتلأ فيه بسم الله، في رواية بالحمد لله، في رواية بذكر الله فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر، في رواية فهو أجذم. هذا حديث ضعيف ولا يصح. نعم. فيه رجل يقال قرة بن عبد الرحمن ضعفوه. نعم. إذن قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله روي عن النبي صلى الله عليه الحمد لله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبتر ممحوق البركة، ممحوق البركة. نعم. هذا هو الحديث الذي كنت أقصده، هو ذكره لا. نعم. إذن فقال فهو أقطع في رواية أبتر، كنت أظن أنه كذلك في رواية فهو أجذم. نعم. إذن يذكرون هذا وهو لا يصح أيضا، لا يصح عن النبي، ولكن يكفي من أراد البداية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد لله، والقرآن الكريم افتتح بالحمد لله رب العالمين، القرآن الكريم افتتح بهذه الصورة الحمد لله رب العالمين، يكفي هذا. نعم. دلالة على الابتداء بالحمد لله. قال ولهذا أجمع جمع المؤلف بينهما، وورد مثل ذلك في البسملة، وورد مثل ذلك معناها حديث مثل هذا في البسملة. نعم. وورد مثل ذلك في البسملة، ولهذا جمع المؤلف بينهما عملا بالروايتين، ولكنه قال نعم روي، كأنه يشير إلى أن الحديث هذه صيغة تمريض عند المحدثين تفيد بأن الحديث فيه كلام. ولهذا قال جمع المؤلف بينهما، المؤلف يقصد به شيخ الإسلام، عملا بالروايتين ولا تعارض بينهما، فإن الابتداء قسمان حقيقي وإضافي. والحمد ضد الذم، وهذا في الحقة لغة، الحمد ضد الذم، حمده بمعنى مدحه، وإذا كمن مدحه فسوف يكون كذلك ضد الذم، مدحه ضدها ذمه. يقال حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة فهو محمود وحميد. نعم. ويقال حمد الله بالتشديد أثنى عليه المرة بعد الأخرى وقال الحمد لله. والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها، هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. إذن هذا تعريف للحمد في العرف في الشرع. الحمد هو الثناء، وكلمة الثناء ماذا تعني؟ تكرير المحامد، هذا هو المعنى الدقيق للثناء. فلو قال بدلها ذكر الله عز وجل، وأقول صراحة أفضل منه تعريف المعروف وذكر الله عز وجل محبة وتعظيما، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ الحمد. هذا هو الذي يسمى الحمد. حتى هذا التعريف على كل حال موجود ومنتشر أيضا، هو الثناء باللسان، باللسان على الجميل الذي عند المحمود. والاختياري أخرج ما يكون يعني الإنسان مجبول عليه، فيقال حمدت شخصا مثلا على صفة من صفاته كطوله وقصره وبدانته ونحو ذلك، هذا ليس جميل اختيار. جميل اختيار معنى الذي هو كان هو يدفي نعمة كان أو غيرها. يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، يكون بالقلب واللسان والجوارح. والجوارح نعم. قالوا أما الشكر فعلى النعمة خاصة. إذن هذا تفريق مهم بين الحمد والشكر، بين الحمد والشكر. الحمد هو ذكر الله عز وجل، ذكر الله تبارك وتعالى على صفات كماله محبة وتعظيما، ولا يستحق الحمد المطلق إلا هو تبارك وتعالى. ونحن إذا حمدنا من حمدناه فإنما حمدناه لبعض الصفات، نقول مثلا أحمد الله إليك مثلا لشخص معين، وتقول حمدت زيدا بمعنى لما فيه من صفات كذا وكذا. ولكن الحمد المطلق الحمد لله هذا لا يكون إلا لرب العالمين تبارك وتعالى، لأنه وحده الموصوف بصفات الكمال. كل صفات، وليس هناك صفة كمال إلا هو موصوف بها. قالوا أما الشكر فعلى النعمة خاصة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر، وهذا شاهد على أنه يكون بهذه الثلاثة فقط، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. نعم. وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه. نعم، عموم وخصوص من وجه يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب، بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. فالحمد أعم متعلقا أخص آلة، والشكر بالعكس. إذن الحمد أعم ماذا؟ من جهة المتعلق. نعم، الحمد معناه يكون في مقابل نعمة وفي غير مقابل نعمة. إذن هذا هو عمومه، يشملهما معا، بخلاف الشكر فإنما يكون في من جهة المتعلق خاص، إنما يكون في مقابل نعمة. لكن من جهة الآلة عام، يكون باللسان حمد الله عز وجل باللسان، وهو أنك تحدث بالنعمة، وأما بنعمة ربك فحدث. بالقلب أن تعتقد أن هذه النعمة ساقها إليك رب العالمين تبارك وتعالى، وليس استحقاقا، وليس يعني كأنه كما يقول بعضهم وفسر به قول الله عز وجل إنما أوتيته على علم عندي. نعم. ويكون كذلك بالجوارح الشكر، بمعنى أن تستعمل جوارحك وما أعطاك الله عز وجل من نعم في طاعته وفي عبادتنا. قال: وأما الفرق بين الحمد والمدح، وأما الفرق بين الحمد والمدح، فقد قال ابن القيم: إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلا بد من اقتران الإرادة بالخير بخلاف المدح، فإنه إخبار مجرد، فإنه إخبار مجرد. لذلك كان المدح أوسع تناولا، لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا، وألف الحمد للاستغراق الداخلة على الحمد لله رب العالمين هي للاستغراق. وكلمة الاستغراق نعرف معناها إن شاء الله، الاستغراق. محمد بن بكوش ما معناها؟ استغراق قياس ماذا؟ هذا في ال لكن خذ كلمة الاستغراق من ذلك الموضع ويأتي بمعناها. ماذا فهمت من الاستغراق التي كما قلت؟ نعم صحيح، أنك يعني تستطيع أن تجعل مكان ال الاستغراق هي كل الشمول. نعم، إذا نستطيع أن نقول شمول الاستغراق، شمول. نعم، الاستغراق معناه الشمول. نعم، إذا قال: وألف الحمد للاستغراق. نعم، ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة. إذن هذا هو استغراقه، يشمل ما إذا كان الحمد حمدا محققا أو حتى لم يقع بعد، وإنما هو في التقدير فقط، داخل تحت كلمة ماذا؟ الحمد، شملته أن. وقيل للجنس، ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله، إذ من علم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، ولكن غايته أن يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار وبجميع أنواع الحمد، إلا من حاز صفات الكمال جميعها. نعم، الرسول في اللغة. نعم، أي أيوة عبارة؟ إذ من عدم صفات الكمال فليس محمول على الإطلاق. نعم، صحيح. نعم صحيح. معليش، إذن عبارة صح تخطيناها، ولكن نعم لم ندقق فقط فيها، وإلا فهي واضحة أنها فيها خلل. إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، هذا في الشرح لكل حال قلته سابقا، يعني من ليست له صفات الكمال كلها لم يحزها، حتى إذا حمدناه لم نحمده حمد المطلق، وإنما حمدناه فقط من بعض الوجوه التي هو يعني يستحق الحمد عليها، بعض الصفات التي عنده، ولكن غايته أن يكون محمودا، هنا الخلل، من وجه دون وجه. صحيح، ليس من كل وجه، وإلا يعني لم يكن هناك فرق، من وجه نعم ووصف ولا يكون محمود من كل وجه. يعني ليش وليك المحور من كل شيء؟ صح. إذن ولكن غايته أن يكون محمودا من وجه دون وجه. نعم كذلك يصح لا يكون محمود من كل وجه. نعم نعم. وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من حاز صفات الكمال جميعها. قال الرسول في اللغة هو من بعث برسالة يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه وجمعه رسل بسكون السين ورسل بضمها. لو قال رسل ثم خففت فقيل رسل. نعم. قال وفي لسان الشرع إنسان أظل توقفنا هنا. وفي لسان الشرع يوم 23 من شهر جمادى الأولى